الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا هو الدرس 38 من دروس تيسير مصطلح الحديث، شرح تيسير مصطلح الحديث. ما زلنا مع الفصل الثاني من الباب الثالث، وهو آداب الرواية، وفيه مبحثان: آداب المحدث، وانتهينا من آداب المحدث، واليوم موعدنا مع آداب طالب الحديث. مقدمة: المراد بآداب طالب الحديث ما ينبغي أن يتصف به الطالب من الآداب العالية والأخلاق الكريمة التي تناسب شرف العلم الذي يطلبه، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن هذه الآداب ما يشترك فيها مع المحدث، ومنها ما ينفرد بها عن المحدث. يعني في آداب يشترك فيها مع شيخه، وفي آداب ينفرد بها. وأي طالب علم لا بد له أن يتحلى بجميل الأخلاق لما يحمله في صدره من علم ومن قرآن وسنة. ففي آداب مشتركة بينه وبين المحدث الشيخ بتاعه، وبينه وبين وآداب خاصة به هو. نذكر أولا الآداب المشتركة، الآداب التي يشترك فيها مع المحدث. أول شيء: تصحيح النية والإخلاص لله تعالى في طلبه. وقلنا أي عمل أصلا لا يقبل إلا بالإخلاص، سواء طلب العلم أو غيره، فلا يقبل إلا ما كان لله خالصا وما كان على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم متابعة. فلا بد أخواننا، حتى في كل درس، ونحن نأتي اليوم إلى الدرس، لا بد من تصحيح النية. كل درس الواحد يصحح النية، كل واحد يجدد له نية. مرت جنازة على أحد السلف، وبجواره رجل جالس معه، قالوا: هيا بنا نشيع هذه الجنازة. فقال له: انتظر حتى أحدث لها نية. انتظر حتى أحدث لها نية. فالإنسان لا بد من استحضار النية. الأمر الثاني: الحذر من أن تكون الغاية من طلبه التوصل إلى أغراض الدنيا. فقد أخرج أبو داود وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. بن يسلم، تمام، أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: هذا حديث على صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وأقر الذهبي. فلا يتعلم العلم لوظيفة ولا لجاه ولا لترفع ليعظمه الناس أو يبجله، إنما يتعلم العلم لله. يتعلم إيه؟ العلم لله. من الآداب، الأدب الثالث الذي يشترك فيه مع شيخه، الآداب التي العمل بما يسمعه من الأحاديث. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ما سمع حديثا إلا وعمل به، حتى أنه سمع أن الحاجم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم دينار، فأخذ يكون الدرهم على الدرهم حتى ذهب إلى الحاجم وأعطاه دينارا اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا المسلم ينبغي عليه أن يطبق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في حياته العملية، وأن يعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه الآداب التي يشترك فيها مع شيخ: أن الإخلاص، أن يطلب بهذا العمل وجه الله ليس الدنيا. نمرة ثلاثة: أن يعمل بما يسمع من الأحاديث. الآداب التي ينفرد بها عن المحدث عن شيخه، دي آداب خاصة بالطالب ليست بالشيخ. واحد: أن يسأل الله تعالى التوفيق والتسديد والتيسير والإعانة، تمام. فالله تبارك وتعالى قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ماذا قال الله له؟ قال له تعالى: وقل رب زدني علما. يسأل الله التوفيق والسداد، وقل رب زدني علما. ف لا موفق للخيرات إلا من وفقه الله. لا موفق للخيرات إلا إيه؟ من وفق الله. فأنت جاي النهاردة الدرس بتاع النهاردة إن لم تستعن بالله تعالى فلن تستطيع الحضور. فالإنسان لازم يوفق. أنت العجيب يا جماعة إن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفهمون الأمر جيدا، أما نحن يعني الصحابي إذا شرك نعله يقول اللهم أعني على إصلاح نعلي، مع العلم إنه لو أخذ هذا النعل وذهب به للخياط الجزماتي لخيطه له. فالإنسان لابد أن يطلب العون والتوفيق من الله تبارك وتعالى. ومن يعينه الله، ومن يستعن بالله يعينه، ومن يتصبر يصبره، ومن والعلم بالتعلم. فالإنسان يستعين بالله، اللهم علم كما علمت أدوري علمني، اللهم كما فهمت سليمان فهمني، يا رب علمني. يعني أنت جاي مثلا مجلس كهذا المجلس إذا أردت أن تواظب عليه فسل الله التوفيق، قل اللهم أعني على المواظبة على هذا المجلس. أنا أدعو بأن يديم الله تبارك وتعالى علينا هذا المجلس لما فيه من الخير والبركات. فالإنسان يدعو ويطلب من الله التوفيق والتسديد والفهم، يقول الله يسر لي وأعني وارزقني الفهم ويسر لي الحضور وامنع الموانع من حضوري، وهكذا. تمام. فأن ينصرف إليه بكليته ويفرغ جهده في تحصيله. العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. العلم إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن لم تعطه وإن أعطيته بعضك لم يعطك شيئا. العلم محتاج تضحية، فعلا، تضحية حقيقية بالوقت، تضحية بالمال، تضحية بالمجهود، تضحية فعلا. وإن لم يضحي الإنسان لا يستطيع الحصول على العلم. إذا كان العلم هو أرفع المنازل. تعالوا يا أخوانا في هذه الأيام عندما جعلوا للشباب وعظموا للشباب مسائل الشهادات العلمية الدنيوية، هذا أمر مطلوب. النهاردة أنظر لكي تخرج الطالب من كلية الطب ماذا يصنع؟ يأخذ 6 سنوات فين؟ في الكلية. لا، قبلها يأخذ 2 سنين في الحضانة، أو 3 سنوات في الحضانة، و6 في الكلية، 9، 6 و3 9، 6 ابتدائي و3 في الحضانة 9، و3 إعدادي 12، و5 ثلاثة ثانوي، و3 ثانوي 15، و5 الكلية الطب كام؟ 7 كلية الطب كام؟ 22 سنة عشان يقولوا الدكتور فلان، طبيب فلان. خدت البال حضرتك؟ تخيل 22 سنة. لو واحد صرف 22 سنة في طلب العلم الشرعي لكان عالما ربانيا. وبيذاكر لكي يأخذ كلية الطب بيذاكر في اليوم كام؟ 17 ساعة، 18 ساعة. تمام؟ كلية الطب لأصبح عالما ربانيا يشار إليه بالبنان. تمام؟ بيذاكر 17 ساعة وبيفرغ جهده ووقته ويصرف عليه الأموال الطائلة من أجل يعني. فلو إنسان فعل ذلك مع ولد ليكون عالما ربانيا أو عالما شرعيا لتغيرت الحال من حال إلى حال. فالعلم يحتاج إلى تفرغة وقت وجهد. تمام؟ ولو لقيت ابن من أبنائك عنده استيعاب وعنده يصلح أن يكون مشروع عالم، فاهتم به اهتمام غيره حادي وابذل به انظر. إذا كان بس أن يأخذ طبيب بيبذل كل هذا البذل، فمن باب أو مع أنه هذا علم مطلوب منه، يعني العلم هذا العلم مطلوب ونريده، لكن وأيضا نريد العلماء الربانيين العاملين بالكتاب والسنة. نمرة جيم أو الأدب الثالث، أن يبدأ بالسماع من أرجح شيوخ بلده إسنادا وعلما ودينا. ودي هذه المسألة يغفل عنها كثير من الطلبة. المفروض عندما يريد أن يتعلم يشوف من هو، يعني هو في بلد يبدأ بأعلم أهل هذه البلدة، لكن بعض طلبة العلم يبدأ يأخذ علمه على يد الأصاغر، وهناك الأكابر موجودة. يعني مثلا نحن في بلدنا الإسكندرية، فضيلة الدكتور محمد سمعان مقدم، فضيلة الدكتور ياسر البرهان، فضيلة الدكتور أحمد خطيب، فضيلة الدكتور أحمد فريد، هؤلاء موجودون بيننا، ينبغي أن نأخذ من علمهم قبل أن يموتوا. بص تلاقي يعني الطالب يأخذ درس فقه في قريته على يد أخ لسه عملهوش سنتين في الالتزام ولا ثلاث سنين في الالتزام، يقول لك أنا بدرس فقه على يد الشيخ فلان، تمام؟ خدت بحضرتك، ويترك الكبائر الكبار. فإذا إذا انتهى من طلب العلم على يد الأكابر ينزل لمن هو إيه بعدهم إيه منزلة ودرجة في العلم. المسألة أو الأدب الرابع أن يعظم شيخه ومن يسمع منه ويوقره، فذلك من إجلال العلم وأسباب الانتفاع، وأن يتحرى رضاه ويصبر على جفائه ولو حصل. إذن من الآداب أن يعظم شيخه، وكان هذا حال السلف ونهج السلف. كان الشافعي رحمه الله لا يقلب الورقة حتى لا يسمع صوتها الإمام مالك رحمة الله عليه، وكان أحمد بن حنبل يعظم الشافعي لأنه شيخه، وكان يدعو له في صلاته. كان يدعو إيه؟ يصدق بعضهم يقول أعلم إن لي 30 شيخا أو يزيد أدعو لهم في صلاتي، أدعو لهم في صلاتي بالاسم. انظر إلى إجلالهم. وكان بعض أهل العلم يقول إني أسمع الحديث، سفيان الثوري كان يقول إني أسمع الحديث من الطالب طالب العلم فأصغي إليه أديله داني كأنني أسمعه لأول مرة وأنا أحفظه قبل أن يولد. شوف أداب السماع، وأنا أحفظه قبل أن يولد، شوف احترام العلم. وكان بعضهم يقول إني لا أتعلم الحديث الواحد من الرجل فأصير نفسي في خدمته حتى موته، حديثا واحدا يحفظه منه يخدمه حتى يموت. فكان هناك أدب واحترام لأهل العلم. الإمام أحمد يقول لأبنائه وبناته، تمام، الشافعي أفضل من أبيكم، شيخه، تمام. وكان الشافعي يقول أحمد بن حنبل سبق في علم الرجال وسبق في علم الحديث، وكان يسمع على الإمام أحمد سنة غير عادي، سبق يعني سبقه، شوف تواضع الإمام الشافعي. فالعلماء، احترام العلماء وإجلال العلماء وعدم التطاول على العلماء، هذا نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم ومن صار على نهجهم، حتى لو نهره أو زجره أو عامله بشدة يصبر. يقول الإمام الشافعي رحمه الله أصبر على مر الجفا من معلم فإن رسوب العلم في نفراته، من لم يذق مر تعلم ساعة تجرع الجهل طيلة حياته. وكان يقول الإمام الشافعي المعلم والطبيب كليهما لا ينصحان إلا إذا إيه لم يكرما، إذا لا ينصحان إذا إيه لم يكرما، فاصبر على دائك إن أهنت طبيبه، واصبر على جهلك إن أهنت معلمه. كان زيد بن ثابت إذا أراد أن يركب الدابة وضع عبد الله بن عباس يديه حتى يركب، يقول لماذا تصنع ذلك يا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، أنت من أهل البيت حبك واجب. فيقول هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. فيأخذ زيد بن ثابت يده ويقبله، فيقول ما هذا الذي فعلت يا إمام؟ يقول هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكان الإمام عبد الله بن عباس يسمع بأن هناك حديثا عند رجل في البادية، فيذهب إليه فيطرق عليه الباب فيجده نائم، فينتظر أمام الباب فتقوم يوم كيوم هذا اليوم رياح وغبار فيجلس ويضع رداءه على رأسه فتأتي الرياح وتضع الغبار على رأسه وثيابه فيخرج إليه هذا الصحابي فيجد عبد الله بن عباس فيقول لما لم ترسل إلي حتى أتيك فيقول له عبد الله بن عباس إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي إليه إلى أحد ففي هذه الأيام في زمن الفيسبوك والتويتر والواتساب والفايبر وهذه المواقع وفي زمن الربيع العربي كما يقولون تجرأ الطلبة على مشايخهم وعلى علمائهم مع الأصل أن الطالب لابد أن يتعلم الأدب مع شيخه ويوقر شيخه ويحترم شيخه ويحترم شيخه. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول الحر من حفظ وداد لحظة ودان بالجميل لمن علمه لفظة. اكتب هذه عندك الحر من حفظ وداد لحظة ودان بالجميل لمن علمه لفظة واحدة. الحر ده الإنسان الحر ثاني يعني الحر المحترم اللي هو صاحب الأصول والمبادئ والعادات. الحر من حفظ وداد لحظة ودان بالجميل لمن علمه لفظة. وكان أظن شوقي يقول قل للمعلم ووفه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. قم للمعلم ووفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. فالمعلم والشيخ والذي مشايخنا هم الذين علمون الأدب هم الذين كانوا سببا في وصولنا إلى الله عندما علمونا العلم الشرعي. فينبغي على الطالب أن يعظم شيخه ومن يسمع منه ويوقره فذلك من إجلال العلم وأسباب وقولك إيه مش من إجلال العلم فقط ومن أسباب الانتفاع بالعلم وأن يتحرى رضاه ويصبر على جفائه لو حصل منه. هكذا ينبغي أن يكون الطالب مع شيخه وقد ألف كتابا ضخما خطيب بغداد اسمه أداب الراوي وأخلاق السامع في مجلدين وألف ابن عبد البر كتابا ضخما في مجلدين أيضا اسمه بيان جامع بيان فضل العلم جامع بيان الأدب الخامس أن يرشد زملائه وإخوانه في الطلب إلى ما ظفر به من فوائد يعني ما أخذه من فوائد أو ما كتبه أو بعض الطلبة يكتب والبعض لا يكتب. هذه الفوائد التي يكتبها ينبغي عليه أن يخبر بها زملائه ولا يكتمها عنهم فإن كتمان الفوائد العلمية عن الطلبة لؤم يقع فيه جهلة الطلبة الوضعاء. تخيل لأن الغاية من طلب العلم نشره. كنا في دار الحديث الخيرية فكان بعض الطلبة المنظمين على الحضور يقوم بكتابة المذكرات وجمع المذكرات واختصار المواد ويصورها ويوزعها على على إخوانه الطلبة. بعضهم كان يجمع الامتحانات السابقة في مكان واحد في كل مادة ويقوم أيضا بتوزيعها مع حلها ويقوم بتوزيعها على على الطلبة تيسيرا وتسهيلا على إخوانه. هكذا ينبغي أن يقول لأن الغاية من طلب العلم نشر. طب لما تأخذ أنت الفوائد وتحتفظ بها لنفسك فين النشر بقى؟ الأدب السادس ألا يمنعه الحياء أو الكبر من السعي في السماع والتحصيل وأخذ العلم ولو ممن هو دونه في السن أو المنزلة. فالإنسان يتعلم ممن هو أكثر منه علما ويتعلم من هو في مستواه العلمي ويتعلم من هو أدنى منه علما أدنى منه. وكان شوف السلف أدب السلف رحمة الله عليهم، كان أحد السلف يقول إذا رأيت رجلا أكبر مني سنا فأقول هذا أفضل مني فقد عبد الله قبلي، وإذا رأيت رجلا أصغر مني سنا قلت هذا خير مني فقد سبقته بالمعصية. وإذا رأيت من هو أكثر مني علما أقول هذا أفضل مني، عبد الله على علم وعبدت الله على جهل. وإذا رأيت من هو أقل مني علما قلت هذا أفضل مني، عصى الله بجهله وعصيت الله بعلمي. انظر إلى أدب السلف رحمة الله عليهم أجمعين. فينبغي أن نتأدب بآداب السلف وأن يتأدب الطالب بآداب طالب العلم. الشيخ عبد الله بكر أبو زيد له كتاب رائع، يعني رسالة صغيرة قيمة رائعة اسمها حلية طالب العلم، وقد شرحها الشيخ العثيمين رحمه الله. فينبغي على الطالب أن يتأدب بهذه الطالب. أرجع أضعف الإيمان أن يقرأ هذه الحلية بشرحها. والشيخ العثيمين هو شيخ الشيخ أبا بكر، هو شيخه وبكر عبد الله، هو شيخ الشيخ بكر عبد الله أبو زيد هو شيخه، ومع ذلك شرح رسالة لطالبه. الشيخ العثيمين شرح، انظروا إلى أداب العلماء لما لا رآه فيها من النفع العظيم للطلبة شرحها الشيخ العثيمين. انظروا، كان يعلم الطلبة الأدب، شرح لهم هذه الحلية ليعلمهم الأدب كما كان يعلمهم الفقه ويعلمهم السيرة. وزمان في الزمن الماضي كان يهتم بالجانب الأدب. يقول الإمام عبد الله بن المبارك تعلمت الأدب في 30 سنة وتعلمت العلم في 20 سنة. وكان يقول لأحد السلف لأبنائه يا بني لأن تتعلم 70 بابا من الأدب أحب إليه من أن تتعلم لأن تتعلم 70 بابا واحدا من الأدب أحب إليه من أن تتعلم 70 بابا من العلم. وكان بعض السلف يذهب في أدب نفسه السنتين ثم يعود، فيسافر السنتين ثم يعود، فيسافر السنتين ثم يعود، شوف 3 مرات يسافر كل مرة سنتين من أجل أن يتعلم الأدب. يتعلم الأدب. يقول ابن وهب كما قلت لكم في الحلقة الماضية لازمت الإمام أحمد 20 عاما فأخذت منه الأدب، تعلمت على يديه الأدب في 18 عاما وأخذت العلم فيه في عامين. الذي لا يثني ركبتيه بين يدي العلماء ولا يجلس إلى العلماء وشيخ كتابه، أهم صفة فيه تجده سيء الخلق وسيء الأدب، لأنه لم يجد من يربيه ومن يؤدبه ومن يعلمه، حتى في كلماته مع إخوانه، حتى في كلماته على علمائه، حتى في كلماته على أقرانه تجده سيء الخلق وسيء الأدب. سيء الخلق وسيء الأدب. واو ألا يمنعه الحياء أو الكبر من السعي في السماع والتحصيل وأخذ العلم أو من دونه في السن أو منزله، لأن الحياء، لأن العلم يذهب بين الحياء والكبر. يقول لك أنا بعد السن ده حطه بعلم، أنا بعد السن ده هجلس في مجالس العلم، أنا بعد السن ده شرح الله صدري لحب طلب العلم، وكنت أبلغ من العمر 16 عاما فسافرت للعمل، أسكن في صعيد مصر، فسافرت للعمل في القاهرة، فعدت في أجازة الصيف فوجدت دار كتابا تحفيظ، دار التحفيظ قد فتحت، وأنا كنت أحب أن أحفظ القرآن ولم أجد من يحفظني في قريتي، فقد دخل فيها الأطفال والشباب، فالتحقت أنا بهذه الدار وكان عمري 16 سنة أو 17 سنة، وكنت أكبر الطلاب سنا، كان أكبر واحد في المرحلة الثالثة الإعدادي وأنا كنت في الثالثة الثانوي، وكنت أذهب إلى دار التحفيظ كما يذهب الطلبة بلوح وجزء وكراسة. وكان الشيخ اللي يقوم بإزلالي كان يجعل الذي يقوم بتحفيظي غلام عمره 6 سنوات، هو الابتدائي وانا في 3 سنوات، هذا الغلام هو الذي يعطيني اللوح الجديد ويسمع علي الماضي ويكتب أخطائي ويرسلها إلى الشيخ. وكنت إذا أخطأت كان الشيخ يضربني على يدي، أنا عايز أتعلم أريد أن أحفظ، ومع ذلك كنت أستمر. وأحياء وفي مرة من مرات والله مدني على قدمي، هل ركبني الفلك الشيخ وأنا في 3 ثانوي، 3 ثانوي يعني راجل تمام، لأن أنا حريص أن أتعلم وأحفظ القرآن. طبعا الصغير الكبير شوية بيحفظ أسرع من الصغير، ما هي إلا أشهر. وجيت أنا شويخ الشيخ نائب الشيخ في في هذه الدار، والشيخ سافر العراق، وجيت أنا بعد كده اللي ماسك الكتاب مكان الشيخ. الكلام ده كان سنة 86 87. الشاهد كان وكنت بجلسه يشتمني يضربني عفى الله عنه وجزا الله عني خيرا، ويطردني من الحلقة، يطردني طرد كده من الحلقة تمام، ثم يأتي في الحلقة القادمة ويجدني أول الحاضرين، أول الحاضرين. ففي مرة من المرات قال لي ونحن خارج المسجد، انت حيرتني، انا احمل فيك اشتمك ما تردش، اطردك فيي تاني. طب انت ماذا تريد مني، ان ارد عليك ام ان احرم نفسي من العلم، انت عايز مني ها؟ حتى التقينا في الحرم اظن سنة 2000 فاكرمته واكراما غير عادي، فجلس يعتذر لي عما بدا له معي عند صغري. قلت والله لو فعلت معي اكثر من ذلك ما أسأت إلي، وأنا أحبك، فكل ما أنا فيه من الخير الآن هو كان سببه، لأنه هو كان البداية، وهو أول من علمني الخطابة وأول من شجعني إلى صعود المنبر، جزاه الله عني خيرا وغفر الله له وبارك الله فيه. فالإنسان النهاردة طلبة العلم ما شاء الله طلبة على مستوى أجهزة التواصل الحديثة، لو كشرت في الطالب ما تشوفوش تاني في الحلقة، كشرت فيه بس كده ها؟ لو كشرت في الطالب كده ها؟ ما يحضرش تاني، ما تشوفش ده، ما يصليش في الجامع تاني، بس لو كشرت فيه بس عبست في وجهه ها؟ مش لو انت سببته ولا شتمته ولا ضربته ولا، والله كان يضرب مدني واحد في 3 ثانوي يتمد قدام طلبة عندها 3 سنين واربع سنين وخمس سنين وست سنين وعشر سنين. لكن كان لي رغبة أن أتعلم العلم بفضل الله تبارك وتعالى. والآن أقول جزاه الله عني خير ما جزى شيخا عن تلاميذه. المسألة التي تليها في الأداب عدم الاقتصار على سماع الحديث وكتابته دون معرفته وفهمه، فيكون قد أتعب نفسه دون أن يصفر بطائل. انت كتبت مش الموضوع مش كحفظ الحديث وبس، لابد ان تفهم هذا الحديث وتعرف ما في هذا الحديث من فوائد علمية وفوائد فقهية وغيره. المسألة التي تليها ان يقدم في السماع والضبط والتفاهم الصحيحين، يبدأ بالبخاري ومسلم، ثم بسنن ابي داود، ثم بالترمذي والنسائي وابن ماجه، ثم السنن الكبرى للبيهقي، ثم ما تمس الحاجة إليه من المسانيد والجوامع كمسند أحمد وموطأ مالك، ومن كتب العلل كعلل الدراقطني، وأيضا ومن أسماء التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ومن ضبط الأسماء كتاب ابن ماكول، ومن غريب الحديث النهاية لابن الأثير في غريب الحديث. ولو أردنا أن نتكلم عن آداب طالب العلم أو الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم لما وسعنا هذا القدر وهذا الوقت، إنما أقول لكم في نهاية هذه الحلقة عامل شيخك بما تحب أن يعاملك به تلاميذك غدا، عامل شيخك بما تحب أن يعاملك به تلاميذك غدا، فالجزاء من جنس العمل، فالجزاء من جنس العمل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وإياكم الأدب وأن يحليني وإياكم بالأدب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.